كما أنه لا يكتفى بصلاح نية الشخص وقصده مع انحراف منهجه ومخالفته لكتاب والسنة ومنهج السلف، كذلك لا يعتبر أيضا نشاطه وكثرة نشاطه وكثرة أتباعه ومن اغتر به، ويقال لو كان أنه على حق ما تبعه هذه الكثرة، أو لو كان ليس على حق ما نشط هذا النشاط. فنحن لا نعتبر كثرة النشاط كثرة الأتباع دون اعتبار للمنهج السليم على الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقص، ومن غير التفات إلى غير ذلك من الأفكار والمذاهب المخالفة. هذا الرجل الذي سمعتم عنه مع كثرة عبادته وكثرة اجتهاده وظهور صلاحه، إلا أنه لما كانت عنده فكرة الخوارج وهي فكرة مخالفة لمنهج السلف زهد به العلماء، زهد به العلماء من أجل هذه المخالفة، ولم يعتبروا ما كان عليه من الصلاح وقيام الليل لأن هذا يصبح قدوة. لو أن السلف عظموا هذا الرجل لا فشى مذهب الخوارج، هذا من فكر السلف، لأنهم لو أظهروا تعظيم هذا الرجل تقديرا لصلاحه وزهده وما كان عليه لفشى مذهب الخوارج، فمن أجل ذلك هجروه من أجل ألا تنتشر هذه البدعة. وهذا فقه عظيم، الرجل الذي عنده مخالفة لمنهج السلف يجب أننا لا نغتر به وأن نبتعد عنه لئلا تنتشر بدعته وما عنده من الضلالة، ولو كان عنده جانب صلاح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. ليست العبرة باجتهاد الشخص أو عبادته أو زهده أو جوده أو كرمه أو كثرة أتباعه أو مقدرته على الكلام والخطابة والبلاغة والفصاحة، كل هذا لا نعتبره ما دام أنه على غير منهج السلف أو عنده اتجاه يخالف اتجاه السلف، لئلا ندخل في ديننا ما ليس منه. فلا بد من مراعاة مذهب السلف والمنهج السليم والخطة السليمة، سواء كان عنده أتباع كثير أو قليل. ولو لم يكن له أتباع الخطابات والمحاضرات، ما دام منه على منهج السلف ويعطي فقها في دين الله فهذا هو القدوة. لا ننظر إلى المظاهر وإلى غيرها حتى ننظر المنهج والمسلك الذي يسير عليه هذا الشخص، ولا نتساهل بأمر البدعة ونقول هذه بدعة جزئية مغمورة فيما عنده من الفضائل ومن، لا، البدع لا يتساهل فيها أبدا ولا تقبل من أي أحد حتى يتركها. ولهذا سمعتم ما قيل في هذا الرجل الصالح وترك أهل زمانه له، حتى إنهم ذكروا أنهم لم يصلوا على جنازته. ليس معنى ذلك أنه لا يصلى على جنازته وأنه يدفن بدون صلاة، ولكن معناه أن أهل الصلاح وأهل القدوة يبتعدون عنه لئلا يغتر به الناس، وإلا يصلى على جنازته من يؤدي واجب الكفاية. ولكن القصد أن أهل الصلاح وأهل العلم يبتعدون عنه من أجل ألا تنتشر بدعته وتروج بدعته على الناس. نعم، فهذا من حذر السلف من المخالفات والبدع. نعم، وهذا تنبيه جيد لأن العابد مهما بلغ من العبادة أو العالم مهما تعلم من العلم إنه لا يكتفى بذلك حتى يلتزم ويطبق ما تعلمه، وأن تكون عبادته واجتهاده موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم ما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه بأنه الإنسان قد يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولا يرى الناس يتبعونه، ثم يعمل مغريا يجتذب الناس إليه، وهو أنه يبتدع بدعة ثم الناس يقبلون عليه، وهذا من فتنة الشيطان. نعم، أكثر الدهم وأكثر الناس إنما يتبعون من جد بجديد، وجاء بجديد يخالف ما كان عليه السلف الصالح، فهنا يجتمع عليه الناس للفتنة، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد أن من جاء بفكر جديد أو شذ في مسألة من المسائل أو فتوى من الفتاوى أو رأي من الآراء تجد الناس يقبلون عليه، وإن كان خطيبا امتلأ مسجده من الناس يستمع ما لا يقول. فإذا غير خطبة الجمعة من ملامحها ومناهجها الشرعية وصار يحشوها بأفكار من هنا وهناك وسياسات العالم ومقالات الصحف والمجلات، رأيت الناس يتقاتلون على حضور خطبته وسماعها، لكن لو يأتي من يلتزم بمناهج الخطبة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ويجعل الخطبة لأجل تعليم الناس أمور دينهم وما يصلحهم وتنبيههم على أخطائهم وشطحاتهم وردهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وتعليمهم العقيدة الصحيحة، تحذيرهم من البدع والمحدثات